مستمعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ضمن الشطر الثاني من برنامج زوايا الاحداث. تطورات الملف الليبي اذن في ظل الجوله الثانيه من الحوار الليبي الذي تحتضنه الجزائر، موضوعنا لنهار اليوم. اخر نقطه كانت قد استوقفتنا هي قضيه اقاله الحاسي، يعني هناك من قراها سياسيا في الداخل الليبي وايضا في الجوار وايضا على مستويات اخرى انها اتت بجديد او انها تفضي الى مؤشرات يعني تحت الطاوله انه في معالم ربما الملف الليبي سيتغير الى اتجاه معين، كيف يمكن ان نقرا ذلك؟
نعم، هي فيها في قراءه بانه اقاله الحاسي تاتي في اطار تمهيد من اجل الوصول الى تشكيل حكومه توافقيه، وذلك في تنفيذ خارطه الطريق من اربعه بنود متمثله في الارتقاء بالمؤتمر الوطني الى مجلس اعلى والابقاء على برلمان طبرق، حيث المؤتمر والمجلس الاعلى سوف يصادق على القوانين التي يقرها برلمان طبرق، ثم بعد ذلك كنقطة أخرى سوف يتم أخذ شخصين من برلمان طبرق، شخصين من المؤتمر الوطني، وشخصية توافقية من أجل تأسيس مجلس بما يسمى بمجلس رئاسي. من بعد ذلك المجلس الرئاسي سوف يأخذ كذلك قرار تشكيل حكومة تتشكل من 12 وزير من أجل تسيير مرحلة انتقالية حددت بخمس سنوات، وذلك في إطار إيجاد آليات توافقية من أجل الإسراع بالحل. هذا من جانب. من جانب ثاني كذلك أعتقد بأنه اليوم في هذه الجولة سوف يكون مناقشة الآليات الحقيقية في إطار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لأنه جولة الجزائر اليوم سوف تتناول ملفين أساسيين يتصدران الأولويات في الملف الليبي، ألا وهي حكومة الوفاق الوطني وفق منظور الذي يراه الفرقاء الليبيون. النقطة الثانية هو كذلك وضع الترتيبات الأمنية، لأنه لا ننسى بأنه أي حل سياسي لا يمكن أن يكون فاعل وفعال في الميدان
دون
ضمانات أمنية، خاصة في مجال وقف إطلاق النار، لأنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي في ظل استمرارية الاقتتال في الميدان.
كل هذه الأمور تم مناقشتها باستفاضة من خلال جولة الحوار الثانية المنعقدة بالجزائر. السيد عبد الحكيم بالحاج رئيس حزب الوطن كان قد أسدى لبرنامج زوايا الأحداث هذا التصريح الذي أكد فيه أنه بالرغم من وجود بعض الخلافات في قضية المؤسسة التشريعية البرلمان برلمان طبرق والمؤتمر الوطني العام بطرابلس، إلا أنه في توجه وتفاؤل نحو حل وسط، فلنستمع.
فيما يتعلق بحيثيات الجولة الثانية من هذا الحوار، نحن ننتظر اليوم إن شاء الله إخراج البيان الختامي، وهو الذي سوف يشير إلى جملة من النقاط. الأمس كنا نناقش سودة قدمت من قبل بعثة الأمم المتحدة تضمنت عديد النقاط، نحن بدورنا سجلنا ملاحظاتنا حولها والمتمثلة في ضرورة سعي لإيجاد حل شامل ملفات محل الخلاف بين الفريقين. نأمل أن تتوج هذه الجهود وتكلل بالنجاح. ثانيا، أشرنا على البعثة بأن يتم توسيع دائرة الذين سيقدمون أو عليهم تقديم الدعم والمساندة لفريقي الحوار المتمثلة في مجالس البلدية والمرأة أيضا، وكذلك القادة الميدانيين لما لهم من تأثير مباشر على مجريات الأحداث. ونأمل إن شاء الله أن يتوج كما أشار التوج هذه المجهودات بالوصول إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة توافق وطني والنظر في حل الأزمة المتعلقة باسم التشريع الموجودة في البلاد.
هو ما أكده إذن سيد عبد الحكيم بالحاج في تصريح خاص بالقناة الأولى. وإن تم الحديث عن تدليل الخلافات والصعوبات، سيد عادل عبد الكافي معنا أنت مباشرة من ليبيا، لا أدري إذا استمعتم لهذه التصريحات، لكن الحديث عن الضمانات جوهري، يعني حتى في حال التوصل إلى اتفاق أو توافق من سيضمن ذلك؟ ثم هناك الحديث عن الترتيبات الأمنية التي لا يجب أن نغفلها، وضع حد للاحتقان داخلي، جمع السلاح يعتبر من ضمن أهم القضايا الجوهرية التي تطرح بحد في ظل أن كل فصيل يتحدث أن الفصيل الآخر يمارس الإرهاب، يعني ودعنا نتحدث بصراحة.
نعم سيدتي، ولكن بعد التحذيرات التي أطلقها المجتمع الدولي بخصوص فرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات التي تعرقل قيام الدولة وبناء مؤسسات الدولة واستقرار الأمن في ليبيا أعتقد أن هذا سيكون يعني له دور فاعل في المشهد الليبي. أيضا من خلال حكومة الوفاق الوطني بعد أن يتم الرسو من خلال حوار الصخيرات إلى حلحلة الإشكالية الأمنية والجسم العسكري الذي سيبني مؤسسات العسكرية والأمنية، أعتقد الحكومة لو في حالة اختارت شخصيات عسكرية تكون مقنعة نظيفة اليد، أعتقد هذا سيكون جزء مهم جدا في إقناع الكثير من الشباب الذي انطوى تحت رئاسة الأركان العامة. ولذلك لابد من توحيد الجهود داخل ليبيا، ومثلما أكدت الجزائر على أن الحل هو ليبي ليبي، هذه حقيقة فعلا ننطلق منها، أن نحن كليبيين أدرى بمن هي الشخصيات التي تستطيع أن تقود المؤسسة العسكرية والأمنية، لأن وأيضا الشخصيات السياسية، لأن نحن نعلم أن الاستقرار السياسي يجلب الاستقرار الأمني. هذا من منطلق إلى وصول إلى مؤسسات الدولة ووصول إلى الدستور. ولكن عملية التلكؤ في عملية إعداد الدستور، وقد مضى ما يقارب عن عام في هذا الأمر، هذا شيء يعني مثير للجدل كثيرا، وجلب سخط الشارع الليبي أن هذه المجموعة أصبحت يعني غير مرغوب فيها. لذلك أيضا على الحكومة والجسم التشريعي الذي سيقود ليبيا وأيضا الجسم الرئاسي المقترح عليه أن يعيد تجديد هذه الشخصيات، سواء كان عن التعيين المباشر أو الانتخابات، ومن أجل الوصول إلى الدستور. وأعتقد أن هنالك دساتير موجودة ومعمول بها في معظم دول العالم.
نعم سيد
عادل، نستطيع أن نستعين بمعظم مواد هذه الدستور، ويتم إجراء التعديل عليها بما يناسب الوضع في ليبيا وضمان حقوق المواطنين الليبيين، منها نستطيع أن نصل إلى الدولة بإذن الله.
ونتحدث بعدها ربما عن بناء مؤسسات الدولة ضمن خطوات مدروسة، لكن أنت أشرت إلى ضرورة إلى الأهمية للوضع الأمني. أستاذ أحمد ميزاب، وأنت الخبير في المجال الاستراتيجي، يعني انتشار السلاح، وقد حذرت مصادر مختصة في شؤون الأمنية والاستراتيجية من سعي دول وقوى أجنبية، وهذا هو الأخطر، لتوظيف الأسلحة المنتشرة في ليبيا لضرب استقرار منطقة شمال إفريقيا ككل. الحديث عن 28 مليون قطعة سلاح يثير مخاوف عديدة، وبالتالي الحديث عن من يجمع سلاح من يعني يثار بقوة.
أعتقد أنه الآن المقاربة الأقرب من أجل يعني تجسيد عمل ميداني في إطار جمع السلاح أن يقترن كذلك بمحاربة الإرهاب، لأنه اليوم ليبيا أصبحت أرضية خصبة للتنظيمات الإرهابية بمختلف تشكيلاتها وتتنامى بشكل مضطرد، بالتالي أصبح مقلق ليس فقط بالنسبة للداخل الليبي ولكن حتى بالنسبة لدول الجوار الليبي. ولا ننسى بأنه في فترة من فترات الجزائر ترأست اللجنة الأمنية التي انبثقت عن اجتماع دول الجوار بتونس في شهر جوان 2014، والجزائر حينما ترأست هذه اللجنة توصلت إلى جملة من المعطيات والأرقام التي تؤكد بأنه مسألة جمع السلاح لا يمكن أن يتم وفق رزنامة زمنية لوحدها منفصلة عن ضرورة إيجاد آلية واستراتيجية مواجهة الإرهاب. على هذا الأساس إشراك بعض الميليشيات في العملية التفاوضية، وربما هي موجودة اليوم كقيادات ميدانية في الجولة الثانية للجزائر، هي في إطار وضع هذه الاستراتيجية ووضع ميكانيزمات المتعلقة بإرفاق في وقت واحد جمع السلاح وكذلك مواجهة الإرهاب. كذلك أضف إلى ذلك أنا أعتقد بأن جولة الجزائر هي جولة عملية أكثر منها مما رأيناه من كل الجولات السابقة في عديد من المناطق. لأنه لماذا؟ الجولة الأولى انبثق عن مخرجتها إعلان الجزائر. إعلان الجزائر تضمن عديد من النقاط. أعتقد لما تحدث على وضع جدول الزمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة وصول إلى حل جميع التشكيلات المسلحة، هذا يعتبر إجراء عملي يمكن مناقشته وإيجاد السبل العملية من أجل تنفيذه. لما نتحدث عن خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبي الميليشيات، هذا الذي صدر كذلك عن إعلان الجزائر، بالتالي هذه خطوات عملية. بالتالي نحن نرى في جولة الجزائر هي خطوة يعني إيجابية نحو الأمام من أجل تجسيد جزء من الحل ولا نقول كل الحل، لأنه من أجل الوصول إلى الحل الكامل للملف الليبي يحتاج إلى بعض من الوقت، يحتاج إلى كثير من ترتيبات
الإدارة المرحلة الانتقالية.
وربما أتفق مع الأستاذ أحمد مزاب على مستوى يعني النخب السياسية، لأنه حتى الاجتماع القبائل مهم جدا، لا يجب أن ننسى العنصر القبلي أيضا. سأعود إليك دكتور أحمد مزاب، العنصر القبلي المهم جدا دكتور مخلوف ساحل في الحديث عن حوار شامل. نحن نتحدث عن أطياف سياسية، نتحدث عن قيادات ميدانية، لكن المشكل القبلي أيضا في الداخل الليبي.
نعم أكيد، وطبعا حينما نتحدث عن أطراف سياسية في ليبيا هذا يعني أنه فيه ارتباطات بينها وبين القبائل، معنى المتغير القبلي هو جزء مهم في المعادلة الليبية ولا يمكن أن ننكره، بمعنى التركيبة الاجتماعية والسوسيولوجية للمجتمع الليبي هي التي تقتضي ذلك، بمعنى حتى في عهد القذافي كان هناك ارتكاز على هذا المتغير القبلي، وبالتالي أعتقد أنه إلى جانب هذه الفواعل السياسية الحاضرة اليوم، وإلى جانب أيضا من يمثل بعض الأطراف المسلحة التي قبلت بالدخول في عملية التسوية السياسية وتأتي مداعمة للعمل الذي يؤديه السياسيين، أكيد أن القبائل هي أيضا متغير مهم. وفي اعتقادي تضافر جهود كل هذه الأطراف الداخلية، لأن الحوار هو ليبي، والحل لن يكون إلا ليبيا، وبالتالي الإخوة الليبيين الممثلين في كل هذه المكونات المختلفة في المجتمع الليبي هي التي يتعين عليها الوصول بشكل سريع إلى بناء هذه التوافقات الوطنية التي نحن بصدد الحديث عنها. وتحدث الأخ مزاب على الإجراءات التقنية المسهلة لإدارة المرحلة الانتقالية، لكن ذلك يمر أساسا عبر وقف إسراع في وقف إطلاق النار
بطريقة غير مشروطة، يعني وقد ألح عليه بيان الأمم المتحدة.
نعم، لأن وقف إطلاق النار الأخت أمال تكمن أهميته في أنه سوف يعزل بشكل آلي الجماعات المتطرفة التي ترفض الحوار، وكذلك الجماعات الإرهابية التي هي موجودة حاليا في
وفر حتى المناخ الإيجابي كذلك.
نعم،
وبالتالي يعني الكل مرتبط ببعضه،
إمكانية عزلها حتى يتسلم مكافحتها ومواجهتها،
إمكانية عزلها ومكافحتها في المرحلة المقبلة. يعني هذا يقودنا للحديث دكتور عادل عبد الكافي، حتى نعود لقضية جمع السلاح، يعني لن يكون الأمر سهل، وأنت تدرك الداخل الليبي جيدا وكنت من الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين أيضا في ليبيا، يعني سوف تقودنا ذلك إلى مرحلة أخرى، تصنيف الميليشيات، يعني تصنف لمن ولحساب من؟
بداية سيدتي، هنالك الكتيبة 166 التي تواجه ما يسمى بالدولة الإسلامية في سرت، المكلفة من رئاسة الأركان العامة في طرابلس، أيضا هنالك مجموعات في جنوب ليبيا في منطقة براك الشاطي. أيضا فأعتقد أن الأمور واضحة بعملية مكافحة الإرهاب. بالنسبة للعناصر المتواجدة في شرق ليبيا، مثلما أشار قائد أفريكم في السابق أنهم لا يتعدون عن 200 عنصر، أعتقد أن الأمور واضحة في ليبيا تحتاج إلى جسم عسكري مثل ما أشرنا في بداية الحديث،
وجيش ليبي قوي
سيدي، عملية مكافحة الإرهاب. أما عملية جمع السلاح أعتقد هي فعلا عملية صعبة، لكن عندما تبنى المؤسسة العسكرية والأمنية بناء صحيح على قيادات مقنعة تستطيع أن نقنع بها هؤلاء الشباب المتواجدين الآن، لأن طبعا إحنا كان لدينا في ليبيا إشكالية في ركن البرية، لأن كان الركن البرية معتمد على الكتائب الأمنية في السابق، وتم إصدار قرار من أسامة جويلي وزير الدفاع السابق بخصوص إنشاء الدروع، وهي تكون القوة الاحتياطية.
يعني الأهم مثل ما تقولون أن تكون هناك قيادات ميدانية محل ثقة ومصداقية، لكن في إطار بناء مؤسسة الجيش الليبي التي ربما هي غير موجودة أصلا لحد الآن، وبالتالي تقوية هذا الجانب مهم جدا. سيد عادل عبد الكافي ابقى معنا، لأن الأمور مرتبطة ببعضها، ووقت البرنامج يعني لم يتبقى منه إلا القليل. سوف نستمع لتصريح السيد عاطف ميلود، وهو من ممثلي الأحزاب المستقلة المشاركة في الحوار، جولة الحوار الليبية الثانية بالجزائر، الذي أكد إمكانية الوصول إلى حل وإن كان هناك الوضع معقد، لكن التفاؤل يبقى قائم حتى نعود لجولة الحوار.
احنا متفائلون، حتى مجرد وجود الاطراف هنا تفاوت المسألة التشريعية والخلاف ما بين المؤتمر الوطني المنتهي ولاياته والبرلمان او مجلس النواب، هي مسألة قانونية بحتة في القانون الليبي، لكن وصل بينا تكون مسألة سياسية. ولكن في اعتقادي بان هناك بوادر طيبة ان شاء الله في ان اجتازنا هذه المرحلة، ومعظم الاطراف متفقة على وجود مؤسسة تشريعية. اشكر بالنيابة عني وعن الشعب الليبي وعن جميع الأطراف المشاركة، الجزائر الشقيق الذي طالما كنا وسنصبح إن شاء الله أخوة بين الله ترتبط بالمصير والجوار. المشاركة بالتأكيد كانت مشاركة الوسيط، لم يتدخل في أي من النقاشات أو يؤثر على أي من الأطراف، بل كان وجوده وجودا طيبا، ونتمنى المزيد من هذا التواجد والوساطة في العديد من الأمور الليبية إن شاء الله.
والجزائر التي أكدت على لسان الوزير المنتدب المكلف بشؤون المغربية والإفريقية عبد القادر مسهل أمس أن الحل يجب أن يكون ليبي. هذا يقودنا وفقا لما استمعنا الآن للسيد عاطف ميلود أنه فيه ضمانات، لكن هناك حديث عن ما أسلفتم فيه أستاذ أحمد بزاب، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تحدثت عن قائمة سوداء وصفتها بالسوداء، ستكون لكل الأسماء التي تضع عراقيل تقوض المفاوضات، وبالتالي ستطالهم عقوبات بالجملة. تعتبر ذلك ضمان من الضمانات؟
نعتبر بأن الخطوة إيجابية بالنسبة لتصريح وزير الخارجية تابع للاتحاد الأوروبي، باعتبار أنه هنالك خطوات قد تنتهج في ضد الأطراف التي تعرقل أو التي تحاول ربما تعطيل مسار المفاوضات أو مسار إيجاد الحل، خاصة أنه هنالك اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 أفريل المقبل، يعني على بضعة أيام من الجولة الثانية للحوار بالجزائر. بالتالي هذا دعم لمسار الحوار في الجزائر، وكذلك يفرض على الفرقاء الليبيين الإسراع في إيجاد حل وإثبات حسن النية في إطار إيجاد الحل، وإلا فإن المجتمع الدولي ليس فقط الاتحاد الأوروبي وإنما المجتمع الدولي كله سوف يصدر قائمة سوداء للذين لم يثبتوا حسن نيتهم في إطار إيجاد الحل. أنا أعتقد فقط شيء واحد أنا أعود إليه بناء على هذا التصريح، أنه ليبيا لم يكن لها جيش، يعني حتى في وقت معمر القذافي وإنما كان مبني على أساس كتائب. بالتالي هي لأول مرة في التاريخ، هم مع فرصة جديدة في التاريخ، الكل اليوم يضرب موعد مع التاريخ في إطار أن يبني مؤسسة عسكرية جديدة تقوم على الثوابت ومقومات المؤسسات العسكرية الدولية وفق المقاييس الدولية. بالتالي أنا أعتقد ومتفائل جدا بأن جولة الحوار في الجزائر سوف تنبثق بنتائج عملية وميدانية جد إيجابية.
متفائلون دكتور مخلوف ساحل؟
أكيد أنا متفائل، وأقول أنه ما دامت الجزائر أرض مباركة فأعتقد أنه وكمحطة مهمة في مسار هذه المفاوضات البينية، أعتقد أنه هناك فرصة تاريخية للوصول إلى اتفاق بشكل سريع بين الإخوة الليبيين.
وقد وصلنا لمرحلة بناء الثقة، هكذا أكده مختلف الفاعلين السياسيين الليبيين المشاركين في الجولة الثانية من الحوار الليبي المنعقدة بالجزائر. شكرا جزيلا لك دكتور مخلوف ساحل، شكرا لك أستاذ أحمد مزابة، شكرا موصول أيضا للأستاذ عادل عبد الكافي الذي كان معنا مباشرة من ليبيا. كانت معكم على المباشر أمل إدريس، ألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.